أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. قبسات من حياة أحد العلماء الربانيين والذين استشهدوا في سبيل الحفاظ على الدين، السيد محمد مهدي ابن السيد هداية ابن السيد طاهر الحسيني الموسوي الاصفهاني الخراساني المعروف بالشهيد الرابع. ولد في سنة 1152 هجرة في إصفهان، استشهد في مشهد في 13 من شهر رمضان سنة 1218، ودفن في حرم الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه في أقرب الأماكن من القبر الشريف في المسجد الواقع أسفل الرأس الشريف. نسبه ينتهي إلى إسماعيل بن الإمام الصادق، وهو من السادة الحسينيين. السيد المرعشي قدس سره أثبت وأمضى شجرة النسب. أطلق عليه الشهيد الرابع إن شاء الله بناء على شهادته، وجود علماء من قبل أيضا استشهدوا، كما أطلق على أسرته أسرة آل الشهيد باعتبار الشهادة التي نالها. عرض مختصر حول دراسته وأساتذته وشيء من مؤلفاته وفي النهاية كتبه. بعد سقوط الدولة الصفوية على يد الأفاغنة، بعد ذلك جاء القاجاري. في تلك الفترة المهزوزة كانت نوعا ما باعتبار القتل الذي جرى والضغط الذي جرى على علماء الشيعة، ولكن والد الشهيد سيد محمد مهدي أخذ يدرس مقدمات حوزوية، ودرس عند العديد من علماء أصفهان، ودرس عند أبرز علماء عصره الملا إسماعيل الخاجوي، وكذلك عند الشيخ محمد البيد آباد الأصفهاني، درس عنده الفقه والأصول والحديث والحكم. ثم سافر إلى مشهد تقريبا حدود 1175، له من العمر بحدود 23 سنة. حضر في مشهد عند العلامة الشيخ محمد حسين العامل المشهدي، صاحب كتاب رسالة إرشاد المستشهدين في الأصول، وكان ضليعا، يعني أخذ مختلف العلوم في مشهد عند علمائها، سواء في الفقه أو في الأصول أو في النجوم أو في الرياضيات أو في الحديث والرجال وغير ذلك. بعد ذلك توجه إلى العراق. طبعا في مشهد أستاذ الشيخ محمد حسين العاملي تفرس فيه ووجد فيه النباهة والاهتمام بالعلم، فزوجه ابنته، وهي نكتة مهمة. يعني أحيانا، وهذه قضية يعني اجتماعية، الشخص يقول مثلا يجد مؤمن أمامه متدين يصلح أن يكون مثلا زوجا لابنته، هو ينتظر شخص من يقدم على يتقدم لابنته حتى يزوجه، فينتظر مرات مثلا يصير تأخير، حتى لو ما صار تأخير يأتيه من لا يعرف عنه الكثير فيبدأ يحقق هذا منه فلان وفلان وفلان. إذا الشخص كان عنده شخص يعرفه بالتدين وبالمستوى الراقي من العلم من التدين إلى آخره، المبادرة أن الشخص يبادر يقول تعال تفضل أنا عندي بنت إذا تريد زوجها، وليس في ذلك أي عيب ولا نقص اجتماعي. في النهاية هو يضمن أنه تزوج ابنته لشخص يعرفه عن قرب، شخص يعرفه عن قرب يعرف أخلاقه، وبالتالي يضمن وضع ابنته، ما عنده قلق بعد ذلك مستقبلا أن ابنته ما هو مصيرها سيكون. هذه التفاتة طبعا. فزوج ابنته الشيخ حسين العاملي، زوج ابنته. ثم بعد ذلك سيد محمد مهدي الصفهاني توجه إلى العراق، في الطريق توقف في خنسار وهناك كتب شهادة إجازة لأحد العلماء الموجودين هناك، وهذا يكشف عادة أنه كان قد حظي بإجازة، ثم إعطاء الإجازة أيضا في نقل الحديث هذا يطلب أن الشخص يكون له موقع. ثم وصل إلى كربلاء، حضر عند أبرز أساتذتها سيد محمد باقر المعروف الوحيد البهبهاني، وكان الوحيد البهبهاني عنده 5 من التلامذة الذين لهم الحظوة والسبق، يعني عنده منهم السيد محمد مهدي بحر العلوم صاحب منظومة الدرة النجفية، الملا محمد مهدي النراقي صاحب كتاب جامع السعادات، الميرزا محمد الشهرستاني، والملا محمد مهدي التبريزي، والخامس سيد محمد مهدي الاصفهاني والشهيد اللي اترجم له حاليا. كذلك تلمذ في كربلاء عند الشيخ يوسف البحراني صاحب كتاب الحدائق، وتلقى منه الفقه والحديث وتأثر بأخلاقه وتقواه، ثم صار من أبرز يعني المقربين من العلماء هناك، وكان له زملاء في الدراسة يتباحث معهم، منهم سيد محمد مهدي بحر العلوم، الميرزا مهدي الشهرستاني، الملا محمد مهدي النراقي، ولهذا كانوا يطلقون على الشهيد سيد محمد مهدي الاصفهاني مع هؤلاء اسم المهادي الأربع، لأن كل واحد كان اسمه مهدي في البداية. ثم توجه إلى النجف الأشرف، درس عند الشيخ محمد مهدي الفتوني العاملي وكان من أقرب التلامذة لديه، ثم عاد إلى مشهد ودرس فيها. يستفاد من بعض المصادر أن السيد محمد مهدي كان موجود في مشهد عام 1186 للهجرة، هذا يعني أن مدة مكثه في العراق تقريبا بحدود 8 سنوات تقريبا، ولأجل تضلع في العلوم المختلفة أعطى رونق لحوزة مشهد وخراسان، وكان من أبرز تلامذة، الآن أذكر بعض الأسماء، الشيخ محمد تقي البرغاني المعروف الشهيد الثالث، الملا محمد صالح البرغاني، الملا أحمد نراقي تلميذ صاحب جامع السعادات اللي هو صاحب كتاب معراج السعادة، وأيضا السيد محمد مهدي بحر العلوم. السيد محمد مهدي بحر العلوم كان زميلا له في الدراسة لأنه كلاهما درس عند الوحيد بهباني، وأيضا حضر عنده في الحكمة والعقائد في مشهد، حضر عنده حدود 6 سنوات لأن السيد محمد مهدي الأصفهاني كان ضليع في هذا الحقل فحضر عنده، ومع كونهما زملاء لاحظوا التواضع، هذا يأخذ منا العلم لأنه يجد فيه معرفة بحقل معين أفضل منه. أيضا السيد محمد مهدي الأصفهاني تواضع لسيد محمد مهدي بحر العلوم، حينما جلس معه وجده في العلوم الأخرى أكثر معرفة منه، ولهذا كان قد أعطاه لقب بحر العلوم. سيد محمد مهدي بحر العلوم اشتهر بلقب بحر العلوم، هذا اللقب أخذه من سيد محمد مهدي الأصفهاني، هو الذي أعطاه هذا اللقب واشتهر به. هذا تقريبا شيء مختصر بالنسبة لدراسة. أما أهم مؤلفاته، لديه نبراس الهداية في شرح الكفاية، شرح كتاب الدروس الشرعية كتاب الشهيد الأول، عنده كتاب في أحكام وأداب الحج، رسالة في تحقيق يوم النيروز، رسالة في رد الرسالة المحاباتية، النقد لأستاذ الوحيد البهبهاني، رسالة في صلاة الليل، وكما يقول عنها العلامة الأميني يقول بأنها رسالة كثيرة الفوائد في كتاب الشهداء الفضيلة، ووصف بأوصاف تدل على منزلة عظيمة. أنا فقط أكتفي هنا بنقل واحد فقط، نقل الفاضل البسطامي، يقول يصفه فاضل هادي عالم كامل، كان هاديا للناس وشهيدا سعيدا متفردا، وكان من مشاهير أهل العلم في خراسان ومن معارف الفضلاء في إيران، ومهارته كانت معروفة في مختلف المعقول والمنقول. ثم يذكر فضله، من صفات الأخلاقية حتى أختم الحديث ثم أذكر أعرج على شهادته. من صفات الأخلاقية مع أنه كان قد بلغ مراتب عالية من القرب ولكن ما كان يظهر شيئا من مقامات التي ينالها، وهذه مو أي واحد يتمكن يعني أنه يخفي ما عنده، هذا يتطلب خلوص في النية. أيضا من صفات التي نقلت عنه أنه كان مأنوسا بالعبادة والتهجد والمستحبات، وأيضا من صفات التصديه لأهل الانحراف. في عهده كان هناك الصوفية لهم نشاط، الصوفية كان لهم نشاط أيام القاجارية، وأحدهم الآن ما أريد أدخل في التفاصيل للوقت أخذني، أحدهم جاء إلى مشهد أخذ يسوق لمنهج المنحرف، فحينما أبلغ سيد محمد مهدي الصهاني بذلك، هذا المكان تجمع مكسرة، حلق رأسه وطرده من المدينة خارج مشهد. أما بالنسبة إلى شهادته، وأختم الحديث بالنسبة إلى كيفية شهادته، هناك عدة يعني روايات تنقل في هذا الصدد، ولكن أحاول أجمع بينها وبشكل يعني مختصر إن شاء الله. في أيام القاجارية كان يحكم إيران بشكل مركزي فتح علي شاه. طبعا تدري السلاطين دائما بينهم صراعات، وأحد يقتل الثاني حتى يسيطر على الحكم. فهناك شخص اسمه نادر خان. هذا الشخص قتل أبوه وهرب هو، ثم بعد ذلك كان عنده يريد يسيطر على الحكم، جاء إلى خراسان وسيطر على بعض المناطق، يعني أراد يحقق انفصال عن الحكم المركزي في إيران آنذاك، اسمه نادر. فهذا الشخص جاء إلى مشهد، فتح علي شاه من عرف بعث لجيش من عنده، حاصر المدينة وهو أقوى، بعث لجيش طبعا حكومة مركزية أقوى، حاصر المدينة. هذا الشخص نادر طبيعة الحال لأنه سيطر على المدينة، بعض التجار والأعيان وقفوا معه، الذي تضرر أكثر شيء هو الناس بسبب أن حصار المدينة أصابه جوع، أصابهم ضيق، فلجأوا إلى السيد محمد مهدي الصفهاني، كان يعني من أبرز علماء مشهد، كان يصلي في مسجد جوهرشاد، فلجأوا إليه. هو توسط السيد محمد مهدي الصفهاني، صار وسيط وأبلغ الجيش بأنه أنتوا صرفوا خلاص، لا أنا نحل الموضوع داخليا مع نادر. هذا ما قبل، مرة ثانية جاء الحصار. هنا تنقل عدة قصص بالنسبة إلى السبب المرتبط بالشهادة. من جملة الأسباب اللي ذكرت هنا أنه نادر خان هذا الشخص كان عنده نقص مالي، محاصر، فبسبب النقص المالي لجأ إلى حرم الإمام الرضا، أبعد يعني غير مكان القبر حتى يصعد فوق القبر ويأخذ الخزائن الموجودة على القبر الشريف من الذهب، يعتبر تعدي على مقام القبر الشريف. فتصدى له السيد محمد مهدي، واجهه في ذلك وحصل نوع اضطرابات بسبب ذلك. هو عرف أن السيد محمد مهدي من أحد المعترضين، وأخذ يتهم أن أنت مع الحكومة المركزية، يعني يريد مثلا في النهاية ويريد يتصرف كما يحلو له، وإذا واحد عارض أيضا يلقي عليه تهمة. فبسبب هذا الاعتراض ينقلون بأنه ذهب إليه إلى منزله وكان عنده فأس، هو بأمر من أو بسبب مباشر منه، هو بنفسه قام ضربه بالفأس على رأسه، فما مضى يعني يوم يومين واستشهد هناك في مشهد. وهذا مؤشر على أن علماء الدين حينما كانوا يرون أمرا من شأنهم الديني في التصدي لي كانوا يتصدون. وهذا يرد على من يزعم أن علماء الدين لا شأن لهم أو مثلا أنه ما يهتمون، لا، هم يقدرون متى يتدخلون، وحينما يتدخلون يتدخلون لأجل الدين لا لأجل السياسة، يعني لا لأجل الصراع بين هذا وذاك، لا، إذا رأى أن مصلحة دينية تقتضي تدخله فهو يتدخل. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. سلام عليكم سيدنا.